السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، هي آية صلاة الخوف. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي في الحرب، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات لصلاة الخوف، وصلت أعدادها إلى 8 صفات. فرويت عن رسول الله روايات لصفات صلاة الخوف، 8 صفات لصلاة الخوف، أشهرها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر وعن بعض صحابة رسول الله الآخرين، أن الإمام يقوم ووجهه تلقاء العدو، والناس خلفه صفان، صف في الخلف معه السلاح، صف الأمامي مع رسول الله. يصلي الرسول بالصف الأول ركعة، يركع والآخرون في الخلف وجههم تلقاء العدو. بعد أن يقضي ركعة ويقوم، يتأخر الصف الذي خلف رسول الله ويتقدم الصف الثاني مكان الصف الأول، فيصلي بهم النبي ركعة، والصف الخلف واقف تجاه تلقاء العدو ليركع وليسجد، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كل فريق قضى ركعة واحدة، فيأتي كل فريق لنفسه بالركعة المتبقية. هذه أشهر صفات صلاة الخوف. المسلمون صفان، الصف الأول يصلي بهم الإمام ركعة، وبعدها يتخلفون ويتقدم الصف الثاني فيصلي بهم النبي ركعة، وبعدها يسلم النبي، وكل شخص يأتي بالركعة التي فاتته. وكما سلف، هناك 7 صفات أخريات، والظاهر من مجموع هذه الصفات أن الحال يختلف باختلاف أوضاع العدو وأوضاع المعركة. فإذا كان العدو الآن وبإمكانه أن يضرب بالصواريخ أو يضرب بالغازات أو الكيماويات، يرش الصف كله ويقضي عليه، اختلفت الصفة. وربي قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وعلى أي صفة تسنت لك الصلاة صليتها. صلاة الخوف ركعتان، وردت ركعة واحدة أيضا في صلاة الخوف، فهي 8 صفات كما سلف. استدل فريق من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف، قالوا: لو كانت الجماعة تترك لتركت في الحرب، لكن ولأنها شرعت صلاة الخوف فمن باب أولى صلاة الجماعة. كذا قال. والخلاف في صلاة الجماعة وجوبها قد تقدمت الأدلة فيه بما فيه كفاية. وإذا كنت فيهم، أي معهم، على أساس أن حروف الجر تتناوب، تأتي في بمعنى عن، تأتي عن بمعنى على، وسلف وبينا أن هناك اتجاهان للعلماء في مثل هذا، اتجاه التضمين واتجاه تناوب حروف الجر في مسائل في التفسير، أوضحها. مثال لذلك قول الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن. إذا قلنا بالتضمين فمعناه أن فعل يتضمن معنى فعل آخر. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، فسنقول معنى تنبت تأتي بالدهن، ونترك حرف الباء كما هو، كما هو. هناك عينا يشرب بها عباد الله كمثال أوضح. إذا قلت بقاعدة التضمين أقول إن يشرب يتضمن معنى فعل آخر، عينا يروى بها عباد الله، فيكون يشرب تضمنت معنى فعل يروي، أو إنني أبقي الفعل كما هو ولكن أجعل حروف الجر تتناوب، بمعنى عينا يشرب بها عباد الله قل عينا يشرب منها. فإما أنني أقول بالقاعدة التي تقول حروف الجر تتناوب، عينا يشرب بها بمعنى عينا يشرب منها، أو أقول بأن الأفعال تتضمن معنى أفعال أخر، عينا يشرب بها عينا يروى بها. فقد أفرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بحثا في مثل هذه المسألة، وخلص بنتيجة مؤدها أن التضمين أولى، ولكن التحرير الذي عليه كثيرون من أهل العلم أن هناك مواطن التضمين فيها أولى، ومواطن تناوب حروف الجر فيها أولى. فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا به، وهكذا. وإذا كنت فيهم معهم فأقمت لهم الصلاة فالتق. ومن العلماء من يقول اتركوها على ما هي وهي تؤدي المعنى، وهذا وجه حسن أيضا. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ليست الإقامة هنا هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، إنما أقمت فيهم الصلاة، أقمت لهم الصلاة، صليت. القائم بالشيء العامل به، لأن الرسول لم يكن هو الذي يقيم الصلاة، فالقيام بالشيء عمله. ومنه: الرجال قوامون على النساء، أو منهم ما هو أصرح من ذلك: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله المحافظ على حدود الله، أقيموا الصلاة، صلوا، ليس المراد الصلاة الإقامة المعتادة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقيل وجه آخر أمرت من يقيم لهم الصلاة، لأن الفعل وإن كان يفعله آخر لكن بناء على الأمر الأول فينسب إلى الأول، كما نقول الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفس صبرا، وما باشر القتل لكنه أمر. فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذا الصف الثاني. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، لم يصلوا الركعة الأولى على ما بين في حديث ابن عمر، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ما النكتة في قوله في أول الآية وليأخذوا أسلحتهم، والثانية قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فزاد أخذ الحذر. ما وجه زيادة أخذ الحذر هنا؟ قال العلماء: ذلك لأن أهل الشرك يرقبونكم، إذا رأوكم تماديتم في الصلاة هجموا، فناسب أن يزاد التذكير بأخذ السلاح. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي تمنى الكفار أنكم تغفلون عن الأسلحة والمتاع فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجمون هجمة واحدة يقتلونكم وأنتم بدون سلاح. فالأخذ بالأسباب لا ينافي أبدا التوكل على الله، وأخذ الحذر لا ينافي أبدا التوكل على الله. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأخذ الحذر لا ينافي أبدا التوكل على الله بل يلازمه. قال لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لأن أهل الشرك كانوا يقولون ارقبوا محمدا وأصحابه فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الدنيا وما فيها، فإذا صلوها فهجموا عليه. قال تعالى فيميلون عليكم ميلة واحدة، في أن في الحث على الاجتماع، إذا مالوا عليكم فرادى يمكن دفعهم، إذا مالوا ميلة واحدة عليكم يصعب دفعهم. فلذلك أخذ منها فائدة الاجتماع وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني كان هناك أمطار أو كنتم مرضى لا تستطيعون حمل السلاح، أن تضعوا أسلحتكم. أخذ السلاح في أول أمر واجب، إن جاء مطر يمكن أن تضع السلاح وأنت مراقب أيضا، ويحرم أن تضع السلاح وأنت تصلي، لأن الإثم هنا ارتفع بقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا مذلا مخزيا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الذكر بعد الصلاة مستحب لهذه الآية. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن العلماء من قال إن النقص في صفة الصلاة في صلاة الخوف وفي عددها يجبر بالإكثار من ذكر الله عقب الصلاة، وهذا القول ليس بحتم إنما هو قول بعض المفسرين. على أي حال الذكر بعد الصلاة مشروع، وكان ابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في حديث آخر أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر بعد الصلاة مشروع، بل والدعاء مشروع، فإذا فرغت فانصب فاجتهد في الدعاء. وحديث معاذ في الباب شاهد، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستغفار بعد الصلاة هو نوع دعاء، أستغفر الله نوع دعاء، والتعوذات نوع دعاء بصرف الشر، الله مني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، دعاء بصرف الشر. فالدعاء بعد الصلاة مشروع عند جماهير العلماء، خلافا لبعض الحنابلة تبعا لابن تيمية وغيره رحمه الله، من القول أنه لا يشرع، إنما يجنح إلى أنه لا يشرع إنما يكون قبل التسليم. يقول قبل التسليم مشروع وبعد التسليم أيضا مشروع، والله أعلم. في الآية الكريمة الحث على ذكر الله عقب الصلاة، وهكذا أوقيب العبادات يشرع الإكثار من ذكر الله. فعقيب الحج قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعد الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الصلوات المكتوبة بعدها تسبيح وتحميد وتهليل، وهكذا سائر العبادات. إذا انتهيت من صيامك فالله يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع الإكثار من ذكر الله عقب انتهاء العبادة. وأيضا الآية أخذ منها جواز الذكر على كل حال، قياما قعودا على جنوبكم. قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبواب فريق من العلماء باب الذكر على كل حال وفي حال الوقاع حتى عند اجماع الزوجة. وعائشة رضي الله عنها ورد عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا استجيب له أو قال رب اغفر لي غفر له. تعرى، التعرى هو التقلب في الليل على الفراش. فيشرع إذن الذكر قائما قاعدا على جنبك، خلافا لمن يكره ذلك، أعني على الجنب بلا مستند لا من كتاب ولا من سنة، إنما استحسانات باطلة أمام النصوص. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لا تصلوا صلاة الخوف عند الطمأنينة بل أقيموها بأركانها وركوعها وسجودها وهيئتها التي علمتموها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مؤقتا بوقت. فهناك مواقيت كما لا أخفى عليكم مواقيت زمنية، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومواقيت زمنية أيضا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بزمن وبوقت، ومواقيت مكانية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة، لمواقيت مكانية. هنا المواقيت هنا مواقيت زمنية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بوقت. وهنا مقام بيان مواقيت الصلاة، إذ الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها وأحب الأعمال إلى الله. كلمة لوقتها تختلف عن كلمة لأول وقتها. والحديث روي بلفظ الصلاة لأول وقتها، وهي لفظة شذ بها عبد الله ابن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية، فله أخ اسمه عبيد الله ابن عمر العمري مصغر الاسم مكبر الرواية لكن عظيم في الرواية، أما عبد الله ابن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية على ضعيف. روى جماهير الرواة الحديث بلفظ الصلاة لوقتها، وعبد الله ابن عمر العمري قال الصلاة لأول وقتها وهي شذة. ثم أيضا من ناحية المتن متعقبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء ذات ليلة وقال حتى ذهب شطر من الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يتأخر إذا كان الجو حار. وفي حديث آخر أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. ثم معلوم يقينا أن المؤذن إذا أذن هناك سنن تصلى، تصلى سنة الصبح، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. وعموما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد الأذان والإقامة. فالحديث بلفظ الصلاة لأول وقتها لا يثبت، إنما الثابت الصلاة لوقتها. ولا يخفى عليكم أن تأخير الصلاة عن وقتها المباح كبيرة من أشد الكبائر، وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وكذا أحد الأقوال في تفسير قوله جل ذكره فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله ما تركوها بالكلية ولكن تركوها حتى خرج وقتها. فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر إلا في حال الرخص كالجمع في السفر ونحو ذلك، والله أعلم. أما عن مواقيت الصلاة فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أوائل الأوقات وآخرها. وردت روايات أن جبريل علم النبي ذلك، فعلم النبي أصحابه بناء على تعليم جبريل. أما عن بداية وقت الظهر فإذا زالت الشمس عن منتصف السماء، الشمس إذا توسطت السماء وبعدها زالت شيئا ما الاتجاه الآخر دخل وقت الظهر، وهذا وقت الزوال وقت قليل قبيل الظهر بنحو من 7 دقائق إلى 10 دقائق. قد نهى النبي عن الصلاة في هذا التوقيت، الله أكبر الله أكبر. أقول وبالله تعالى التوفيق، بين الرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، مما يصدر التنبيه عليه أن النبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالأمة الأمية التي بعث فيها الرسول عليه السلام لم يكن بها التدقيق الزائد الذي نقول فيه بقي نصف دقيقة بقي ربع دقيقة، إنما كانت المسائل تقريبية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أقول عن وقت الظهر، وقت الظهر بدايته إذا زالت الشمس عن منتصف السماء. فمثلا نفترض أن الشمس قادمة من شروق مشرقها هنا، وهذا شاخص، شاخص أي شاخص إن كان، هذا الشاخص في الصباح الشمس طلع من هنا له ظل طويل في الناحية المضادة، كلما ارتفعت الشمس قصر الظل مع انحراف، كلما صعدت قصر الظل مع انحراف. إذا قلنا بهذه المثابة، إذا ما عرفش في الكاميرا ما عرفش تكون معكوسة ولا لا، هذا الشاخص على سبيل المثال والشمس هنا فله ظل في الصباح طويل، ارتفعت الشمس يقل وينحرف بزاوية، ارتفع الشمس يقل وينحرف بزاوية، ارتفع الشمس يقل وينحرف بزاوية، حتى إذا وصلت الشمس إلى منتصف السماء ثبت ظله. من ما تلاشى الظل بالمرة، لا باقي الظل يثبت. وبعدها إذا جاءت الشمس الناحية الأخرى يبدأ الظل في الناحية الأخرى يطول شيئا فشيئا، كلما ارتفعت غربت الشمس يطول أكثر. فالظل الذي يثبت عند وجود الشمس في منتصف السماء يسمى ظل الزوال. ظل الزوال يعني ظل الشيء عند الزوال. أنت وأنت قائم على سبيل المثال، أنا قائم واقف، الشمس طلع من هنا، الصباح طولي 5 متر، الساعة 6 طولي 5 متر في الاتجاه الآخر، طول ظلي. ارتفعت الشمس الساعة 7 ظلي ينحرف شوي ويكون طوله 4 متر، ارتفعت الشمس أكثر ظلي الظل ينحرف ويكون طوله 3 أمتار إلى أن يتقلص كلما ارتفعت الشمس، فيأتي عند وقت من الأوقات يثبت والشمس تنتقل إلى الناحية الأخرى، يبدأ الظل في الاتجاه الآخر. كلما آلت للغروب كلما طال الظل، ظلك عند العصر أطول من الظل عند الظهر، الساعة 4 ظلك عند الساعة 4 أطول لكن في الاتجاه المعاكس. هذا الظل في الاتجاه المعاكس يسمى الفيء، يعني الظل المتراجع في الناحية الأخرى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. عند الزوال يكون لك ظل مثلا طولك طول ظلك 2 متر، وأنت طولك مثلا أو عفوا عند الزوال يكون طول ظلك 0.5 متر وأنت طولك 2 متر، يعني طولك وأنت قائم 2 متر لكن الظل اللي تحتك الظل اللي تحتك طوله 0.5 متر الذي يثبت ويبدأ في الازدياد بعد ذلك. وقت الظهر عندما تزول الشمس عن منتصف السماء ويثبت الظل، العربي ينظر إلى السماء الشمس راحت كده ولا كده، شيء تقريبي لأنه في البادية وليس عنده لا تلسكوب ولا ساعة توقيت ولا أي شيء، مسألة تقريبية، ينظر يعرف الشمس تقريبا راحت يمين شوية، يبدأ يصلي الظهر، يكون ظلي أنا ذاك ظلي 0.5 متر وأنا طولي 2 متر مثلا. وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، يعني افترض أنني عند طولي 2 متر وطول ظلي عند الزوال 0.5 متر، يبقى وقت العصر يأتي عندما يصير ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع هو حديث الرسول حينما وقت العصر حينما ظل يصير ظل كل شيء مثله، يعني مضاف إليه ظل الزوال. البداية تكلم عن البداية، واضح يا جماعة بداية وقت الظهر ونهايته. بدايته إذا انحرفت الشمس، يقول لك زاغت الشمس زالت الشمس عن منتصف السماء، هذا وقت الظهر. وقت العصر بدايته عندما يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه الظل الذي كان لهذا الشيء عند الزوال، فيكون وقت العصر إذا كان طول 2 متر وظل زوالي 0.5 متر يكون وقت العصر بدايته كم؟ 2.5 متر. إذا صار كان الرجل يقف هو عارف مقاس نفسه أو عارف يأتي بعصا وأي شيء، أي شخص يأتي وقت نهاية وقت العصر. اختلف العلماء في نهاية وقت العصر، وردت روايات حينما يصير ظل كل شيء مثليه، وردت روايات فيها أن نهاية العصر إلى غروب الشمس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقال أيضا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فنهاية وقت العصر فيه خلاف، بعضهم يقول مثليه، والأظهر إذا غربت الشمس. ومنه قول سليمان النبي الكريم عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى غابت الشمس، حتى توارت بالحجاب حتى غابت الشمس. فهذا نهاية وقت العصر. من العلماء من يقول إن الوقت ما بين العصر والمغرب يقسم إلى 5 أقسام: وقت استحباب صلاة، وقت كراهية، وقت إباحة، وقت كراهية، وقت كراهية شديدة، وقت تحريم. والأظهر ما يقول ما ذكر عند الأكثرين، والله أعلم. فبداية وقت المغرب هي نهاية وقت العصر، إذا أدركت من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. إذا غاب قرص الشمس دخل وقت المغرب. متى نهاية وقت المغرب؟ إذا سقط الشفق الأحمر. ما الشفق الأحمر؟ بعد سقوط قرص الشمس هناك حمرة في السماء في اتجاه غروبها، يعني بعد غياب القرص تجد احمرارا. هذا الاحمرار الذي عقب غياب قرص الشمس يسمى الشفق. شفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأبيض لاعتبار له في وقت المغرب. هذا الشفق الأحمر إذا سقط دخل وقت العشاء، قال عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إذا غاب الشفق. طبعا الآن في بعض الدول تؤخر العشاء شيئا ما عن وقتها، وهذا موجود في عدد من الدول. فبادر بالمغرب، لأنك ممكن بناء على التقاويم تصلي العشاء في غير وقتها، وقتها الشرعي عند غياب الشفق الأحمر. بل بعض الدول أحيانا تكون مثلا اليوم العشاء 7:30، غدا يصلون يؤذنون 8. إنما يراعون مصالح الناس أحيانا. فوقت العشاء الشرعي يبدأ بسقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس. إذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء. يمتد وقت العشاء ما نهايته في بعض الأحاديث في هذا الصدد وبعض الاختلاف. أرد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، وبهذا أخذ بعض العلماء ويجنح البخاري إلى ذلك. والذي أختاره من أقوالهم أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر للحديث الآنف، وهو وقت إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أما أدرك ركعة في المواقيت. فهذا نهاية وقت العشاء. ثم أيضا يؤيده أن النبي صلى العشاء أحيانا عندما ذهب شطر الليل، وقال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وحملوا حديث عبد الله بن عمرو على الاستحباب، على الاستحباب، استحب أن تصليها قبل منتصف الليل ويكره تأخيرها بعد ذلك. أما عن وقت الفجر فكما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض إذا نظرت لاتجاه طلوع الشمس عند الفجر ترى بياضا مستعرضا في السماء، فوقه بقليل ما في خط واضح، لا، فوقه سواد، بياض ظاهر فوقه سواد. هذا أيضا قد يختلف في أعين الناظرين شيئا ما، يعني ممكن أنا وأنت نخرج وتقول الخيط الأبيض ظهر، أقول لك تري شوي، كما كان أبو بكر يقول: كل واشرب حتى ينفجر الفجر. فمن الناس يقولون يبيض البياض يتضح، ومنهم يقول بمجرد البياض، بمجرد رؤية البياض ولو كان قليلا دخل وقت الفجر، وهذا الأظهر. لكن كاستحباب فعندنا حديث أسفروا بالصبح نعظم الأجر على أحد الوجوه في محامله، تأكد أن الصبح أسفر، أن الصبح ظهر، أن الصبح ظهر. لكن الأول يؤيده أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: كانت النسوة يخرجن متلفعات بمروطهن من صلاة الفجر ما يعرفن من الغلس. والغلس اشتباك ظلام الليل بضوء النهار، فيشبه على الشخص ويصعب عليه التمييز. الأذان الآن في عدد من البلاد يكون أحيانا متقدما، فحتى نحتاط اجلس ربع ساعة تقريبا بعد الأذان حتى تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكما سمعتم فإن النبي قال إن أمة أمية ولم تكن عندهم الحسابات بالدقيقة ولا بالثانية، إنما مسائل تقريبية. يا بني انظر هل ظهر الخيط الأبيض أو لم يظهر، فكانت مسائل تقريبية. الآخر يقول انتظر، فوقت الفجر هذه بدايته، وللاحتياط تأخر شيئا حتى تتأكد من طلوع الفجر. ورد حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. كيف يجمع بينه وبين حديث عائشة كانت النسوة ينصرفن متلفعات بمروطهن ما عرفن من الغلس؟ من العلماء من يجمع، وقد أورد المبارك فوري في شرحه للترمذي 7 وجوه أو 6 في الجمع بين الحديثين، منها أن بعض أوقات السنة الليل طويل، فالليالي الطويلة نسخذ حقهم من النوم، فصلي كما في حديث عائشة متلفعات بمروطهن ما عرفن من الغلس. والليالي التي ليلها قصير أسفر وانتظر حتى يجتمع الناس، هذا وجه. والوجه الثاني أسفروا بالصبح، تأكدوا أن الصبح دخل وأن وقت الفجر قد تحقق. هذا باختصار، وبالله تعالى التوفيق. أما عن وقت الضحى، عن وقت الضحى فإنه من بعد طلوع الشمس وارتفاع بقدر رمح أو رمحين ما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة، وتستمر إلى وقت الزوال، تنقطع صلاة الضحى عند وقت الزوال. الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وإن أذن عليك المؤذن الفجر جاز لك على رأي ابن مسعود أن تصلي الوتر ما لم تقم الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار شديد في الباب. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.